بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 19 من اول الايه 10: ثم تكسر الابريق امام اعين القوم الذين يسيرون معك وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود، هكذا اكسر هذا الشعب وهذه المدينه كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي طوبة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، وأجعل هذه المدينة مثل طوبة، وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع طوبة نجسة كل البيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة أخرى. ثم جاء إرميا من طوبة التي أرسله الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا جالب على هذه المدينة وعلى قراها كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. والإصحاح 20: وسمع فشحور ابن إمير الكاهن وهو ناظر أول في بيت الرب إرميا يتنبأ بهذه الكلمات، فضرب فشحور إرميا النبي وجعله في المقترة التي في باب بنيامين الأعلى الذي عند بيت الرب. وكان في الغد أن فشحور أخرج إرميا من المقترة، فقال له إرميا: لم يدعو الرب اسمك فشحور بل ماجور مس بيب، لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل محبيك، فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران، وأدفع كل يهوذا ليدي ملك بابل فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف، وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مسمناتها وكل خزائن ملوك يهوذا أدفعها ليد أعدائهم فيغتنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى بابل. وأنت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون في السبي وتأتي إلى بابل، وهناك تموت وهناك تدفن أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب. قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت صرخت ناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع، لأني سمعت مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب، يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، كل أصحابي يراقبون ضلعي قائلين لعله يطغى فنقدر عليه وننتقم منه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نختم العظة العشرة والأخيرة في عظات إرميا. قلنا أن الإصحاح الأول مقدمة للسفر، الإصحاحات من 2 لغاية الإصحاح 19 عبارة عن 10 عظات لإرميا. العظة العشرة اللي احنا بديناها المرة اللي فاتت كنا مدينها عنوان إبريق فخاري، كنا شفنا باختصار أول 10 آيات فيها إن ربنا قال لإرميا اذهب واشتري إبريق فخار، وانت رايح خد معاك شيوخ من الشعب وشيوخ من الكهنة. وراح إرميا والناس ديت معاه اشترى الإبريق، وربنا قال له روح أقف عند وادي ابن هنوم وإلقي بعظة. فراح وبدأ يلقي العزة، وشفنا انه مضمون الوعظة انه بسبب 4 حاجات بتعملها يهوذا. الحاجة الاولانية تركوني، تركوا ربنا. الحاجة التانية انه ما بخروا للاصنام. الحاجة التالتة من اجل الدم البريء الزكي اللي صفك. الحاجة الرابعة من ان هم عملوا امر لم يفكر فيه الرب، لم يصعد على قلبه، انه بقدوا يقدموا ولادهم ذبايح ل الإله مولك في وادي ابن هنوم. فبسبب الأربع أفعال ديت ربنا قال له إن بابل هتيجي هتقتل وهتخرب وهتنهب كل ثروة يهوذا، لدرجة إنه في الحصار بتاع بابل قال أطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم. وفجأة زي ما وقفنا بقى المرة اللي فاتت، فيما إرميا بيقول الوعظة وكله قاعد بينصت لإرميا وفي حال سكون شديد في حال رعدة من الكلام الصعب اللي بيسمعوه، إذا بإرميا راح ماسك الإبريق وراح خبطه في الأرض. طبعا عمل دوي شديد، تناثرت الأجزاء بتاعة الإبريق. زي ما قلنا إرميا بيدي عزة تمثيلية، مثل عملي للي هيحصل ليهوذا. شفنا الطينة وهي طرية في العزة التاسعة يمكن اعاد تشكيلها، لكن الطينة بعد ما دخلت النار تقصت صارت فخار لا يمكن اصلاحها، فلا ينتظرها سوى الكسر. فإرميا عايز يقول لهم انه الرسالة اللي انا بقولها لكم دي رسالة قضاء، رسالة دينونة، حكم ربنا عليكم. ده اللي هيشرحه بقى إرميا في بقية العزة العشرة. يقول في الآية 10 ثم تكسر الإبريق. طب بعد ما يكسر الإبريق الآية 11 وتقول له، الشرح بقى، هكذا قال رب الجنود هكذا أكسروا هذا الشعب. أنتم متشبهين بالإبريق، اتأسى قلبكم، مش قادرين تسمعوا الكلام، انذارات عديدة وأنتم واخدينها باستخفاف، خلاص هتتكسر. هكذا أكسروا هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا يمكن جبره بعد، خلاص هتتحطم المملكة وما فيش إصلاح. احنا شفنا في تاريخ إسرائيل كان ممكن يبقوا يزعلوا ربنا، لكن هم موجودين في مدينتهم والهيكل المقام، تيجي شوية دقات، يجي مجاعة، المطر ما ينزلش، أعداء يضايقوهم شوية، يعني ألم يمكن جبرها، يتوبوا خلاص تخلص القصة. لا، المرة دي بقى كسر لا يمكن جبره. ايه البلد؟ كل الشعب هيروح للسبي، البلد هتتحطم، الهيكل هيتهد. كلمة اللي قالها ربنا يسوع، اذا فسد الملح مش بس فيماذا يملح، لا يصلح بعد لشيء ولا ان يطرح في مزبلة. الملح لما يفسد حتى لو طرحوه في ارض يدور الارض، يعني حتى مش عارفين نرمين ودي فيه، يعني مش بس بقى مش مفيد، لا ده بقى مضر كمان. وزي ما احنا شايفين بقى هنا ربنا مشبه شعبه، مشبه كنيسته، مشبه المؤمنين بوعاء الفخار. اقدر اقول احنا مشبهين بالوعاء الفخار طبعا من جهة تكويننا بالتأكيد، يعني لان احنا زي ما كنت لسه بتكلم دلوقتي معلمنا بولس الرسول لما بيشرح القيامة بيقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. الكنز هو روح القيامة، الروح القدس اللي ساكن فينا لكنه فينا خزف. فطبيعي احنا مشبهين بالأنية الخزف لان احنا متخذين من التراب. لكن اقدر اشوف معاني اخرى. نمرة واحد، الفخار رخيص، يعني لو إناء نحاس ولا إناء ذهب ولا غالي، لا ما الفخار رخيص. فربنا عايز يقول انه ولاده فعنين العالم رخاص، من كده قال معلمنا بولس الرسول اختار الله ايه؟ الجهال والفقراء والمصدرة. بمعنى يا احبة، يعني مرة تخيلتها كده، لو جبنا كل قادة العالم وكل قوات الجيوش وكل عظماء الارض ووقفنا قدامهم البشرية كلها ونقول لكل قائد منهم اختار شعب ليك، ناس يبقوا اتباعك، العالم هيختار العلماء، القوي يختار الأقوياء، مش عارف ايه الأغنياء بتاع، هيبقوا بقى شوية يعني ما حدش يرضى يختارهم. اه دول المسيح، طب دول انا اختارهم، دول اختار الله المصدرة ليه؟ ليبطل الموجود، عشان لما هو يعمل فيهم. انظروا دعواتكم ايها الاخوة، ليس كسرون حكماء، ليس كسرون شرفاء، فعلا في، بس حتى لما كانت عندهم يعني قدرات طبيعية حطوها تحت رجلين المسيح. ليه؟ عشان يكون فضل القوة لله لمن، يبقى المجد راجع لربنا، لأنه خطيئة أبونا آدم عايز يسرق المجد الإلهي لنفسه. لا أنا اختار بقى اللي هم يعني مفهومش حاجة عشان أتمجد بيهم. فإناء الفخر رخيص في عينين العالم، ملوش قيمة، أو دولاد ربنا. لذلك قال لنا ربنا يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير، مش بس صغير من جهة العدد، لكن صغير في الإمكانيات، في القدرات، قليلين فخار. نمرة اتنين، الإناء الفخار دوت سهل كسره. يعني إيه؟ أنا في عينين العالم رخيص. لا تتعجبوا يا أخوتي إن كان العالم يبغضكم، عادي. طب أنا بقى في عينين نفسي، لا أنا عارف نفسي سهل الكسر، رغم أن أنا حاصل على كنز، حاصل على نعمة، حاصل على قوة من الله وبنستشعرها فينا، لكن في الوقت نفسه أنا إناء فخار، أنا ضعيف، فأبقى محترس. فدي تحفظني من الكبرياء، دي تديني احتراس، عارف نفسي ممكن أقل حاجة تكسرني، فدائما متحصن في الله. الحاجة التانية، الحاجة التالتة، قيمة الأبريء الفخار مش في ذاته لكن في اللي جواه. هو حتة فخار، المرمر أحسن منه، أجيب إناء مرمر كده وراح يحط زينة، لكن بتاعة فخارة ديت ملهاش قيمة، لكن قيمتها في اللي جواه. الأبريء الفخار ده ممكن نقدم بيه مية تروي الناس، ممكن نقدم بيه خمر يفرح قلب الملك زي ما قال سفر القضاء. أولاد ربنا كده قيمتهم مش في ذاتهم، لكن النعمة اللي فيهم، روح ربنا اللي ساكن فيهم يروا البابا كيرلس في عينين الناس، في عينين حتى الكنيسة. أول ما روسن بطرة قال لك إيه دوت، يعني لا 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 شهادة ولا مكانة ولا منظر ولا كده بتاع كلام يعني لكن القوة اللي فيه، بصوا بقى ولاد ربنا بقى القطيع الصغير يجري ليه، يحتمي بيه، يتعزى من كلامه، يتقوى بيه، يروي الآخرين، يفرح الآخرين. فبقينا مشبهين بالإبريق، رخاص في عينين العالم، سهل الكسر، فاحنا ضعفة جدا في عينين أنفسنا، حرسين جدا، لأن عارفين أنه بسهولة ممكن أكسر. قيمتنا مش في ذواتنا، لكن قيمتنا في الروح اللي فينا، اللي بيه بنروي الآخرين، بنسند الآخرين، بنعزي الآخرين. يكمل بقية الآية 11 يقول بحيث لا يمكن جبره بعد، اكسر الإبريق بحيث ما فيش، يعني ممكن الإبريق مثلا البوز يكسر، يروحوا جايبين شوية طينة برضو نفس المادة بتاعة الصنع، عشان كده لما جي يخلق عينين للمولود أعمى تفل في الطين، مادة الخام اللي تعملنا منها، ويروحوا لحمين الإبريق، يبقى ده كسر بس يمكن جبره. لا، قال له كسره بقى فتفته، ما ينفعش في حاجة، بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي طوفة يدفنون حيث لا يكون موضع للدفن. يعني قلنا توفة دي المكان اللي هم أغضبوا فيه ربنا، سواء كان بعبادة الأصنام، سواء كان بتقديم ولادهم زبايح، سواء كان الدم الزكي اللي هم سفكوه، قال لهم في المكان اللي انتوا غلطتوا فيه هتدفن، بس من كثرة القتلى يقول حتى لا يكون موضع للدفن، ما فيش، من كثرة الجثث ما فيش مكان يدفنوا فيه. مش بس القتلى كثيرين في توفة، لكن حتى جوه المدينة. يقول في الآية 12 هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه وأجعل هذه المدينة مثل توفة. زي ما مش لاقيين مكان للدفن في توفة اللي هو وادي ابن هنوم، مش هيبقى في مكان للدفن جوه مدينة أورشليم من كثرة القتلى. طب ايه الخطورة انه الجثث تلقى بدون دفن طبعا شفنا بقى في مرات عديدة قبل كده انه ده في نوع من عدم الاكرام في كلمة الله. احنا مش بنتكلم على معتقدات او افكار. اكرام الميت دفنه دي حقيقة معلنة في الكتاب. اكرام الميت انه يدفن. لا ده مش بس عدم اكرام, لا دي فيها نجاسة للموضع. انه مكان تترك فيه جثة غير مدفونة دي نجاسة للمكان. عندنا موضوعين في الكتاب المقدس, سفر لاويين الاصحاح 21, لو في بيت وفي ميت مات البيت اتنجس وكل اللي قاعدين في البيت اتنجسوا, يقعدوا لغايه الغروب اتنجسوا, يعني لا يصلوا ولا يروحوا الهيكل ويرحضوا جسدهم في الغروب بسبب انه المكان ده فيه جثه ميت واحنا كنا قاعدين. طبعا ده لو لمسوا دي قصه تاني بقى. عشان كده في ذبيحه اسمها ذبيحه المتنجس لميت, لمست ميت. لذلك الشريعة تقول انه رئيس الكهنة ما يحضرش جنازة ابوه ولا امه. ليه؟ هتتنجس لو حضرت الجنازة. فتخيل بقى المدينة مليانة جثث. يعني معناها ايه؟ معناها المدينة كلها في عينين ربنا صارت نجسة. موضع اخر المعضة اللي عملها يوشية, عشان اوريكم يعني قد ايه جسامة ان تترك جثة في نظر الشريعة مش مدفونة ازاي دي تسبب نجاسة. ملوك الثاني 23 الآية 14, يوشيا لما عمل نهضة فازال العبادات بتاعت الاصنام فجاء على مذابح الاصنام وحرق عليها عظام اموات نجس. انه تحط عظم على المذبح اتنجس. شوفوا قد ايه بقى انه عقاب. هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه وأجعل هذه المدينة مثل توفا. يعني الجثث تطرح فيها. تخيلوا بقى مدينة أورشليم اللي فيها الهيكل أقدس بقاع الأرض, ربنا بيقول في نظر دي بقت إيه؟ بقت نكس. ده مش بس توفا الوادي مفيش أماكن فيه للدفن ولا المدينة, لا ده اللي اكثر من كده الايه 13, وتكون بيوت اورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفة نجسه. ده اتب الجثث مش بس هتطرح في الوادي وهتطرح في شوارع المدينه, ده حتى جوه البيوت, ده حتى جوه قصر الملك. خلاص يعني ربنا عايز يقول ان المدينه بكاملها صارت في عينين الله نجسه. ما فيش مكان عدل. كل البيوت التي ضخروا على سطوحها لكل جند السماء. البيوت كانوا يجوا على أسطح المباني يعملوا مذابح للأصنام. لذلك سمعنا في سفر ملوك الثاني الإصحاح 23 الآية 12, سطح الملك أحاز ملك بتاع يهوذا حط فوق السطح مذبح. وسمعنا في سفر صفانية الإصحاح الأول الآية 5 يقول الساجدين على السطوح لجند السماء. فكانت تقام مذابح لعبادة جند السماء اللي هم النجوم يعني والقمر وفوق السطح. فتنجست الأسطح. كل البيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء. يبقى مكان ممارسة الخطية اللي هو مكان الأصنام دلوقتي هو مكان التأديب. ده قانون إله. المكان بتاع الخطية هو مكان الدينونة والتأديب. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت سفر زكريا في موضع الدينونة اليوم الأخير عند جبل الزيتون. المسيح ينزل يحط رجليه على جبل الزيتون فيتشق. لما درسنا سفر زكريا يتشق الجبل ويبقى في وادي يجتمع أمامه كل شعوب الأرض, وهناك موضع الدينونة. ليه؟ لأن ده مكان اللي صلي في ربنا يسوع. مكان الخطية هو مكان الدينونة. لذلك أخاب لما سفك دم نبوت, طب أنت سفكت دمه والكلاب لاحظت دم نبوت هتلحس دمك بالكيل اللي بيه تاكلوني وكال. أوكي لا إلا أكتر من كده في نفس المكان. ياه نفس المكان اللي لاحظت فيه الكلاب دم نبوت هتلحس دمك يا أخاب. وحصل. مكان عبادة جند السماء هو ده مكان الدينونة. الجثث تطرح عليه. تخيلوا بقى بيوت الأشرار نجسوها بالعبادة الوثنية، تبيوت المؤمنين. علمنا القديس بطرس سفر الأعمال الإصحاح العاشر، كان قاعد في البيت وحب يأكل فبيجهزوا له أكل، فبطرس طلع إلى السطح ليصلي. دول على السطح بيعملوا، كانوا إيه بيعملوا مزادة عشان يعبدوا جند السماء. بطرس الرسول طلع على السطح عشان يصلي، شاف إيه؟ شاف ملاءة مدلاة من السماء وصوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل. قال له حاش، لم يدخل فم قط ما طهره الله لا تنجس. يعني الأشرار السطح نجسوه بعبادتهم الوثنية، ولاد ربنا لما عبدوا على السطح النجس تطهر. بداية فيها من كل دواب الأرض، فعلا الشريعة على الدنجس. قال له خلاص اتطهرت يا بطرس. لذلك يا أحبة ما نستغربش لما سمعنا كتير في كلمة الله أنه مثلا سكان كنعان ربنا طردهم لم للأرض، قال الأرض لفظتهم، الأرض لفظتهم بسبب إيه؟ بسبب الخطيئة بتاعتهم. أتخيل بننجس حتى الجماد لما بنغلط ونقدسه بالعبادة وبالصلاة. لذلك نروح مثلا دير يا يقول لك المكان ده يمكن أخذنا البروسانت بياخدوها بشيء من يعني، بس دي مسنودة من كلمة الله. يقول لك المغارة دي صلى فيها الأنبا بشوية، تقول يعني إيه يعني؟ الأشرار لما شروا تشرروا يعني عملوا شر، عرفش تالي إزاي في مكان نجسوا، ولاد ربنا يصلوا في مكان يقدسوا، فالموضوع مقدس لا، فالمكان اتعطر بدموع الدسين فأرض كنعان لفظت سكانها بسبب النجاسة اللي بيعملوها. كمل آخر آيتين بقى في العزة بتاعت إرميا، العزة الأخيرة في الآية 14 يقول ثم جاء إرميا من توفا. قلنا بقى قلنا الوعظة في توفا وكسرنا الإناء وشرح لهم وخلاص خلصنا مشينا. ثم جاء إرميا من توفا التي أرسله الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب. ساب وادي ابن هنوم وراح واقف فين؟ في الهيكل بيوعظ الناس. بيوعظ ايه؟ نفس العظة اللي قالها عند وادي. ما هو قال له الوادي ايه؟ هو كله مش هيجوا معاك، انت خد مجموعة من الشيوخ، وزي ما شفنا منهم من محبين وممكن من اللي راحين يصطادوا كلمة من فمه، لا احنا عايزين كل بقى يسمع. قال له طب روحوا قولها لهم في الهيكل. ثم جاء إرميا من توفا التي أرسله الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب. إيه الوعظة؟ الآية 15، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب على هذه المدينة وعلى كل قراها، كل الشر الذي تكلمت به عليها. عاد الوعظة بس راح مزود بقى حتة تاني، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. عند وادي توفا أنا قلت لكم في أربع خطايا، تركوني إنه حادوا عن ربنا، عبدوا للأصنام، ما ممكن أترك ربنا وما معبودش، لا دو تركوا ربنا وعبدوا الأصنام، سفكوا دم زكي، قدموا أولادهم ذبائح. لا ده أتبقى فيه كمان سبب خامس، صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. وكأن حتى اللحظة كانت في فرصة للتوبة لما كانوا صلبوا رقابهم، يعني هم عملوا كل ده. طب في فرصة؟ احنا قلنا دي رسالة قضاء، بس في فكرة الله في فرصة بس انتوا توبوا. لا مش عايزين يسمعوا، صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. بذلك انتهت العزة العشرة والأخيرة لإرميا، ايه؟ رسالة قضاء، رسالة دينونة. الخطورة بقى هنا انه إرميا راح لمقر القيادات، رايح يراح في الهيكل، يعني رؤساء الكهنة وقادة الشعب وقادة الأمة، يعني ايه يعني بالتعبير اللي بتاع العام، يعني دخل عش الضبابير زي ما بيقولوا، رايح لهم هناك. يعني إرميا اعلن الحرب على نفسه، هو مش هيحاربه بس انت بمرواحك عندهم انت كده مش هسكته. ومن هنا يا أحبة حيبتدي الاضطهاد ضد إرميا. احنا شفنا قبل كده أهل عناثوث متأمرين ضد، وهو مش جريان. ربنا عرف قال له خد بالك الناس دي بتضع مرضت، كانت حاجة في الخفة، وكان إرميا مش عارف. بدأ إرميا يوعظ فبدوا يتأمروا ضد إرميا بشكل واضح وصريح، وزي ما شفنا الثلاث قيادات الكبيرة اللي في الشعب، الرعاة الثلاث بحسب فكر زكريا أو إعلان زكريا. لا، المرة دي بقى هيبتدي الاضطهاد الجسدي. إصحاح 20، إرميا في المقطرة. شفنا إرميا يقف ضد اللامبالاة، ضد التبلد، ضد رفض كلمة الله، صراع بالكلمة مع الناس اللي رفضوا. لا، دلوقتي بقى إرميا هيواجه إيه؟ اضطهاد جسدي. يقول في الآية الأولى: وسمع فشحور ابن إمير الكاهن. إمير دوت لما نرجع لسفر أخبار الأيام الأول اللي صح 24، أو تفتكر طبعا كنتوش أنتوا اللي معانا يعني، لكن اللي درسوا معانا سفر الأخبار، داود قبل ما يبني الهيكل مش بس جهز لسليمان ابنه كل ما يلزم للهيكل، لكن قسم فرق الكهنة 24 فريق، ومكتوبة أسماءهم: فرقة إبية زكريا من فرقة أبية، فرقة تمنى في رؤساء الكهنة. فشحور ده من فرقة إمير، إمير دي الفرقة نمرة 16 لو رجعنا قرينا الجزء ده في سفر أخبار أيام الأول. يبقى كاهن ومش أي كاهن. وسمع فشحور ابن إمير الكاهن وهو ناظر أول بيت الرب. في العبري رئيس، يعني مش بس كاهن لكن كمان هو المسؤول عن الهيكل، يعني تاني واحد في المكانة بعد رئيس الكهنة من جهة يعني ضبط أمور الهيكل. والرئيس أو الناظر دوت حتى منها يعني تيجي كلمة الكلمة الكنسية بتاعتنا، يبقى إنسان ما نقولش مدير مثلا الكنيسة، والناظر الكنيسة تعبير كتابي، يعني ناظر أول بيت الرب. في سفر إرميا قال الصلاحيات بتاعته في إرميا 29 الآية 26 لسه لما نبقى نجيلها، يقول إيه: لتكونوا وكلاء، الناظر أول ده وكيل في بيت الرب، لكل رجل مجنون ومتنبأ فتدفعونه إلى المقطرة والقيود. لو لقيت واحد بيتنبأ كذب أو واحد بيتصرف تصرفات لا تليق ببيت ربنا، ليكوا صلاحيات أنك تمسكوا الرجل ده وتربطوه في المقطرة. هو المسؤول عن سلامة وأمان الهيكل، فيعني مركز. سمع فشحور ابن إمير الكاهن وهو ناظر أول بيت الرب، سمع إيه؟ سمع إرميا يتنبأ بهذه الكلمات. طبعا لم أعتقد إطلاقا إنه هو من ضمن الناس اللي راحوا مع إرميا وادي ابن هنوم، ما بالتأكيد يعني مين ده عشان راح أسمع له إيه؟ لكن حاجة من الاثنين، يا إما لما إرميا جاء للعظة في الهيكل هو سمع، يا إما لدي ولديت بس الناس راحوا قالوا له الحق ده في راجل واقف في الهيكل بيقول في دينونة على يهوذا والهيكل هيتهد، أو قد يكون هو سامع. احنا إرميا بقاله كم سنة دلوقتي حبايب؟ بقاله 40 سنة، يعني 40 إلا شوية، لأن قلنا إرميا بدأ خدمته قبل السبي 40 سنة، احنا خلاص في الفترة الأخيرة قبل السبي، يعني الرجل بقاله 40 سنة نبح صوته، يبقى فشحور سمع، أكيد سمع. من كل الأمور ديت، يا إما سمع عظة الهيكل، يا إما الناس قالوا له، يا إما هو سمع راجل في وسط الشعب بقاله 40 سنة بيوعظ، أكيد يعني سمعوا حاجة. سمع إرميا يتنبأ بهذه الكلمات. طيب إيه رد فعله لما سمع؟ قلنا ده راجل إيه؟ كاهن وناظر أول بيت الرب، يعني أنا أتوقع لما يسمع، هو رجل الله، رجل مسؤول عن بيت ربنا، وسامع نبي الله بيقول ربنا زعلان، في خطيه، في دينونه، في خراب جاي للهيكل، حاجه من الاثنين يعني انا اتوقع. يا يبكي، يا نهار، يا رب احنا للدرجه دي مزعلينك، احنا للدرجه دي وحشين، رب حقك علينا. او يساند إرميا، يا جماعه اسمعوا كلام الراجل، يا جماعه في خطوره، يا جماعه ده نبي الله، ده احنا لو استمرنا على كده في خراب جاي، حاجه من الاثنين. لا، هو عمل بقى التالت. الايه 2: فضرب فشحور إرميا النبي. بص حتى الكتاب يعني مش تملي اسم إرميا يرفق بالنبي. فقال إرميا، لا المرة دي بقى الوحي قصد، فضرب فشحور إرميا النبي وجعله في المقطرة. تقول لي بيمارس صلاحياته؟ مش راجل نفس ربنا مديله الصلاحيات دي. طب ايه في نظرك يا فشحور ممكن يعني تستند ليه في الحيثيات بتاعتك؟ هل نمر واحد الرجل ده بيوعظ في الليكر من غير ما ياخد اذن؟ ما هي الدنيا سايبه يعني ايه في سبب اهو. نمر اتنين ازاي الرجل ده يقول كلام يعني ضد الموضع؟ مين الرجل ده عشان يبدأ ضد الهيك ده اليهود يا حبايب لما مسكوا القديس استفانوس قال بيقول كلام ضد. خدوا بالكوا الترتيب، موسى، خدوا بالكوا الترتيب، موسى والله. يعني انتوا زعلانين عشان بيقولوا على موسى دي نمره واحد، نمره اتنين ربنا. خدوا بالكوا يا حبايب يعني هي التوليفه واحده في كله، نفس الترتيب، نمره واحد بيقول ضد موسى، يعني يقول ضد ربنا الاول، قال لا ضد موسى، نمره اتنين ضد الله، دي نمره اتنين، وضد هذا الموضع. هو ده الترتيب. الموضع ده ايه؟ ده الهيكل بتاعنا. فدي كانت كافية انه يقتلوا استفانوس. ده في رومانيا يا اخي بمسكين البلد، يعني المفروض مش من حقكم ليس لنا ان نقتل احدا. ما انتوا قلتوا كده قدام بيلاطس، ما لناش حق. لا ما هم ما استحملوش. ازاي ده يقول كلام ضد موسى والله والموضع؟ فقتلوا استفانوس. فكون انه فشحور بيسمع كلام ضد الموضع فيعني عنده حجج. طيب حتى لو سلمنا جدلا بصحة هذا لمن يعني يظن انه فشحور يعني عمل ده بسلامة نية، لما كنت تحاكم الراجل الاول ده كان يجي رئيس الكهنة ويجي الكهنة وحكمه، شوف كلام ده صح كلام ده كده، تصدر قرار وتنفذ. أصل الحقيقة بقى هي لا حكاية صلاحيات ولا حكاية إجراءات يجب أن تؤخذ. هو أرمية كشفنا، أرمية فضحنا، إحنا مسطورين فعلين الناس، إحنا الكبراء بتوع الهيكل. إيه ده اللي بيجيولي الكلام دوت؟ ده طلعنا إن إحنا ربنا مش راضي عننا. فطبعا ما هو حبايب يعني ما هو لما في أفسس ديمتريوس صانع صائغ الالهه بتاعت الارتميس، ايه اللي زعلك؟ قال لك ان ساعتنا هي من هذه الصناعه. بولس امال بولس هذا جمعا غفيرا، وقال التي تصنع بالايادي ليست عليها. الرجل ده ليس نصيبنا وحده في خطر، بل ارتميس اللي احنا يعني جات لهم فين؟ في اكل العيش في فلوسه. فانت ايه اللي انت بتقول؟ سوقت شكلنا قدام الناس. احنا بصوا لما يعني ما تبقاش في حياه تقوى والحكايه بس مجرد يعني. فطبعا كلام ارميه كان موجع بالنسبه له، وده درس لينا احبه. لما نسمع كلمه ربنا فعلا يا حبايب حاجه من الاثنين، يا اما نتوب وننسحق ونقول مع داود اخطات للرب، يا إما عايزين نقتل يوحنا اللي بيوبخنا. يعني لا أنا ممكن أقول حاجة ثالثة، يعني اسمحوا لي بقى، هم ثلاثة مش اثنين. يعني يا إما أسمع كلمة الله، نمرة واحد أخطأت للرب، كلمة مراية بتفضح ليه؟ عشان أتوب. بتوجع القلب ليه؟ علشان تدي نعمة وتدي تعزيه. طب أتجاوب، طبعا ده الوضع المثالي. يا إما أوجد لنفسي مبررات، ده شاول داود لما سمع أخطأت للرب، هو ما كانش دريان. تخيلوا داود ما يعني ما أنا خلص يعني أنا زنيت مع الست دي وصلحت الحكاية والقصة خلصت. فلما تواجه مع كلمة الله أخطأت للرب، أنا غلطان، ما حلو مبارك، الرب نقل عنا خطيئتك فلا تموت. يا إما أسمع ودي مبررات. شاول كان أستاذ في المبررات، أستاذ في كل حاجة بيعملها عنده مبررات فكلها غلط، بس هو مقتنع غصب عني. الأصعب بقى إن أنا أعمل زي مين؟ زي هيرودس، قام على يوحنا وإيه؟ وقتله. فضرب فشحور إرميا النبي وجعله في المقطرة. طب ردود فعل الناس؟ ولا حد اهتم. ما الراجل ده وجع قلبنا كلنا. فلا حد وقف يدافع عن إرميا، ولا حد وقف في صفه، ولا حد قال لفشحور انت غلطان. هو مدرك تماما انه في ثوره عارمه من عموم الشعب، في قله مع ارميه بس في ثوره عارمه ضد ارميه، فواحد بيتحرك وجعله في المقطره. المقطره دي خشبتين، يعني ايش راح اختلفوا فيها؟ البعض قال خشبتين بس ويفضل رابط فيها رجله فما يعرفش يقعد، يفضل طول الليل واقف. البعض قالوا يبقى الجسم منحني، الخشبتين في الرجل والايد مربوطه فيفضل متقوص. نوع من العذاب لارميه، تعذيب للجسد. وجعله في المقطره التي في باب بنيامين الاعلى الذي عند بيت الرب. ليه بيقول باب بنيامين الاعلى؟ لان احنا عندنا اتنين باب باسم بنيامين، في باب المدينه ده الباب الادنى لان المدينه تحت، الهيكل ده مبني على التل، فباب المدينه يدعى الباب الادنى، وده هنسمع عنه في ارميا 37:13 و38:7. باب بنيامين ده باب المدينه. لا، هو بقى ربطه فين؟ الذي في باب بنيامين الاعلى، الباب بقى بتاع الهيكل نفسه، في باب من ضمن ابواب الهيكل اسمه باب بنيامين الذي عند بيت الرب. فضرب فشحور ارميا النبي. كنا بنتكلم على استفانوس، ما استفانوس قال له اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم؟ انتم ما خليتوش، انتم ما فيش نبي جالكم ويعني بلتوا ريقه، انتم اضطهدتم كلهم. فعلا عادي. ارميا ضرب، ارميا ضرب، بولس، بولس لما كان واقف يتحاكم قدام رئيس الكهنه بيقول له ان عشت بضمير صالح حتى هذا اليوم، فرئيس الكهنه شاول العبد راح ضرب بولس على بقه. قلنا الضرب على البق ده يعني واحد سمع كلام تجديف يعني مش مستحمل فبيسكته يعني. قال له سيضربك الله ايها الحائط المبيض. انت تأمر بضرب مخالف للناموس واسمك انت قاعد بتحكم بالناموس؟ قال له رئيس شعبك. وكم مرة كان فكر حد سأل سؤال بولس كان عارف ولا مش عارف. المهم يبقى ارميا الضرب، بولس الضرب، قال ما هو سيدنا له كل المجد قال إن كانوا قد فعلوا وكذب العود الرطب فكم يكون بلبسة التلميذ أفضل من معلمه. هو ضرب، هو في حتة في جسمه ما ضربتش، ضربوه. بذلت ظهري للضاربين، بذلت ظهري للضاربين، الضرب. وفي الحقيقة لو جيتهم الحق هو مش الضرب بس في تجسده، ده المسيح بيضرب حتى هذا اليوم. اي تعب يقع على كنيسته، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ اي مقاومه لكلمته، هو بيضربه ارميا ليه؟ عشان ما يقولش كلمه الله. فاي مقاومه لكلمه الله المسيح بيضرب. فضرب فشحور ارميا النبي. زي ما بقول لك بقى من هنا هيبتدي بقى الاعتداء الجسدي على ارميا. ربطه في المقطره طول الليل، سايبه على باب الهيكل. وفي الغد تاني يوم الصبح ان فشحور، الايه 3، وكان في الغد ان فشحور اخرج ارميا من المقطره. تاني يوم راح فكه، هو بقى بحسب مخه ارميا ايه مصر احنا ساكتين له، لكن اقرص ودانه هيتعدل. فراحوا ايه فكوا تاني يوم على اساس بقى ان ارميا ايه خلاص بقى يعني مسكتش الرجل. فقال له ارميا لم يدعو الرب اسمك فشحور بل ماجور مسابيب. كلمة فشحور معناها مثمر او مفرح. مين انت بترفض كلمة الله؟ انت بتقوم كلمة ربنا هتثمر منين ولا هتدوق فرح منين؟ انت لما بتقوم كلمة الله اسمك بقى ايه؟ ماجور مسابيب. ماجور مسابيب معناها رعب من كل جانب. لما الانسان يرفض كلمة الله احبه رعب. ايه الرعب اللي من كل جانب؟ رعب من الضمير جوه. لا، هو هيرودس لما قتل يوحنا المعمدان يقول لك فسمع بخبر يسوع قال ايه؟ هذا هو يوحنا الذي انا قد قطعت راسه وقد قام من الاموات. يا عم انت شفت حد قام من الاموات قبل كده؟ عم هيرودس ايه مقام الموت؟ من امتى حد بيتذبح بيقول من الموت؟ على صوت الضمير. بصوا وخزات الضمير. مسا بيب، مجور مسا بيب يعني الالم، الم من جواك، وجع من جواك، رعب من جواك، صوت الضمير. ان لم نسمع كلمه الله يا احبه، الله يسمعها لنا من خلال صوت الضمير. ومن هنا الانسان يتحدد اسمه بالإيجاب أو بالسلب حسب علاقته بربنا. الاسم في العبري الأول، الاسم يعني الشخصية، وممكن تمسكوا الموضوع ده، يعني موضوع لطيف جدا. إحنا لما بندرس الشخصيات بنحاول نلقي بالظل عليها، إنه الاسم تعبير عن الشخص، سمات الشخصية في اسمها. إحنا غير يعني غير إحنا مثلا في العربي أي اسم يعني مجرد اسم علم أو اسمه كده، لكن في العبري لا، في العبري الاسم له معنى، والاسم لرجال الله هو تعبير عن شخصيتهم وحياتهم ورسالتهم. مثلا الناحية الإيجابية، سراي أميرة، لما دخلت في علاقة مع ربنا قال لا دي مش أميرة، أنت تبقي إيه؟ سارة، أميرتي أنا. يعقوب، أنت سموك يعقوب ليه؟ قلب يتعقب، مسك في عقب، يجري ورا ويجري ورا اخوه، يجري ورا ابوه، يجري ورا خاله، يعني هو كده يعقوب. قال له لا، انت تدخل بقى في علاقه معايا هنغير اسمك، يعني هنغير، مش مجرد بقى تغيير اسم، طبعا هو تغيير الاسم اعلان السلطه. نبوخذ نصر غير اسماء الثلاث فتيه، شدرخ ومشيخ وميشخ وابدنجو، انه بيعلن انه له سلطان عليهم. طب اوكي، ربنا بيغير الاسم بيعلن انه له سلطان، ماشي، وفي الوقت نفسه الاسم اللي بيعطى له هو تعبير عن الكيان الجديد. ومن هنا صار التقليد انه الانسان في تكريسه لله، اي شكل مشكل تكريس، بياخد اسم جديد، تعبير انه شخص جديد، كيان جديد، سلوك جديد، حياه جديده، في مجرد يعني ايه بدلنا اسم باسم. طب وفي الجهه المقابله برضو اللي يقطع علاقته بربنا، اتحول اسمه من فشحور، من مثمر، من فرحان، الى ماجور مسبيب، رعب من كل جانب. لذلك في السماء هناخد اسم جديد، مش اسم، مش مجرد ينادوك يا فلان، يعني ما اعرفش هم في السماء هينادوا يقولوا يا فلان، مش عارف يعني، ما عنديش فكره، بس امال ايه اسم جديد؟ بصوا سفر الرؤيا يقول من يغلب ياخذ حصاة، وعلى الحصاة اسم جديد لا يعرفه أحد. هذا مش بينادوا بس خلاص جت الإجابة، لا يعرفه أحد إلا الذي يأخذه. هيسموني، سموا النهاردة عيد ماري مرقص، ماري مرقص إيه مرقص ده؟ قال لك مطرقة، والمطرقة اللي حطمت أوسان مصر، وحتى تتقاله كده في الزوكسولوجيا بتاعته. في السنة اسم جديد، طب اسم ده عشان الناس تنادي بيها؟ لا، ما هو مش مقصود بالاسم انه ينادوه بيه. اهو من يغلب ياخذ حصاته، وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد الا الذي ياخذه. طب انت هتديني اسم ما حدش يعرفه غيري، طب ايه معناها؟ لا، ما احنا فهمنا بقى اسم يعني شخصيه، كيان، علاقه بالله بشكل جديد، هيبقى ليها اسم جديد، هتمتع بربنا بشكل جديد، علاقتي بربنا هتاخد شكل جديد، هذه معنى اسم جديد. طب والأشرار هياخدوا برضو اسم جديد. الرجل الغني ما نعرفش اسمه، بس أين كان اسمه؟ ها شخصيته في الأرض، إنسان أناني ما بيفكرش غير في نفسه، يلبس البس والأركوان، طيب ملوش علاقة بربنا، فبعد ما مات خد اسم جديد، يعني كيان جديد، شخصية جديدة، كينونة جديدة، حال جديد. إيه هو اللي معذب في هذا اللهيب؟ أنا غني، ده كان على الأرض اسمي غني، لكن انا دلوقتي ايه؟ ده انا عايز بس ايه؟ ده انا عايز بس نقطه ميه، انا بشحط نقطه ميه، هذه الغني. فعلاقه الانسان بالله هي اللي بتحدد اسمه. بس فهمنا بقى دي ايه المعنى الكتابي يعني للاسماء. يعني يكمل في الايه 4، لانه هكذا قال الرب، لما افتكرت الرجل عزشت، لانه هكذا قال الرب ها انا ذا اجعلك خوفا لنفسك. انت مصدر خوف نفسك. بصوا مقاومة كلمة الله حبايب، خوف لنفسك يعني بقى يعني خوفك من جواك. قايين يقول لك فخرج قايين من لدن الرب، قطع علاقته بربنا. ربنا لدن ربي، هو في حتة الواحد ممكن يطلع فيها بعيد عن ربنا؟ لا، يعني قطع علاقته بربنا. طب حاله ايه؟ هأنذا أجعلك خوفا لنفسك. قايين يقول لربنا لقد طردتني، أنا طردتكش يا حبيبي، أنت اللي خرجت. كل من طبعا أنت زعلان إنه خرجت، لا مش جدي زعلاني ما أخرج من قدامك أنا، لكن كل من وجدني يقتلني. طب كل من وجدك مين يا قايين؟ هو في مين في الأرض؟ أبوك آدم وأمك حواء وأخوك وأديك اتشطرت وقتلته وخلصت، مفيش حد تاني في الأرض. والحيوانات ما كانتش بتاكل بني ادمين، احنا عشان بس حد يقول لك اسد ودب، لا ما كانتش الا بعد ما افترست بعد الطوفان بتاع نوح، لكن الحيوانات كانت بتاكل عشب الارض. فكل من وجدني يقتني، ده تكون رعبا لنفسك، ده خوف من جوه. الشرير يهرب ولا طارد، ما حدش بيجري وراه، خوف من جواه لانه رفض كلمه الله اللي يبتهب السلام، تهب طمأنينة وتدي علاقة بالله. هي دي مصدر الفرح، ما فيش فرح إلا في الارتباط، الالتصاق بالرب خير لي زي ما بتقول الترتيل. خوفا لنفسك، مش بس لنفسك ولكل محبيك. يعني مفروض أنت كاهن، يعني مفروض أنت تصير سلام لكل من يلتجئ إليك. أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لهذا البيت، مش سلام يعني زيكم تحية مساء الخير يا جماعة، لا. ليه بقيت الآية بتقولوا ايه؟ فإن لم يكن هناك ابن سلام ايه فليرجع سلامكم إليكم. يعني لا، ما هو مش هي مش تحية، مش داخلين نقول سلام يا جماعة زيكم عاملين ايه، لا، انت بتديهم سلامك، بتهبهم هبة نعمة عطية. البعض يقول لك يعني ينفع نقول السلام عليكم؟ قول يا سيدي السلام عليكم، يا مالها السلام عليكم؟ طب ما هو سأل السلام عليكم لما شبع الرجل، ايه المشكل؟ سلم على فلان، سلام على فلان، سلم على الكنيس، ايه اللي دي اسمها تحية، صباح الخير يا جماعة، فاش حاجة. لكن سلام لكم، لا، ده انت مش بتحيي، ده انت بتدي، انت متمتع بسلام المسيح وبتهب السلام دوت للآخرين. لا، انت بقى خوفا لنفسك ولكل محبك. بالخطية صار مصدر خوف، يشوفوا منظره كده يخوف يبعدوا عنه، اللي هو المفروض يكون ايه، يعني صورة لله، مصدر سلام للآخرين. بولس في المركب وكانت الدنيا مقلوبة 14 يوم لم نرى الشمس، بيقول لك فلما شافوا بولس واخد خبز وبياكل فتشجعوا. المتين 75 ولا 57 ناس الرقم اللي كانوا في المركب لما شافوا بولس شجعوا سلام، بيفيض على الآخرين، لأنه هكذا قال الرب هأنذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل محبيك فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظر. هتشوف بعينك الخراب اللي انت مش مصدقه دوت، اللي انت بتحطني في المقطرة لأن فاكر ان انا بكذب، انت هتشوف بعينك. وأدفع كل يهوذا ليدي ملك بابل، حط تحتيها خط دي بقى، فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف. ليه بقول لك حط تحتيها خط؟ لأن لأول مرة في سفر إرميا يعلن اسم الدولة اللي هتسبي. تقولي ما أنت طول الوعظة تقول بابل، أنا كنت بقول بابل لأنه ده الإعلان، لكن لما تمسكوا بقى كلمة الله من الإصحاح واحد في إرميا لغاية الإصحاح 20 عمره ما قال لي اسم الدولة اللي جاي، يقول ريح هتيجي من الشمال، سيف الأعداء، من أرض بعيدة، أمة قوية، ما قالش اسمها. حتى لما قال له المنطقة اللي من الكتان تروح تدفنها عند نهر الفرات، المعنى أنه يعني هتروحوا في أرض بعيدة، فرات بعيدة أو بالنسبة لإسرائيل، لكن ما قالش خالص اسم الدولة اللي هتسبي إسرائيل إلا في هذه الآية. عرفنا بقى اسمها بوضوح. وأدفع كل يهوذا ليدي ملك بابل فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف. يبقى أنت هتشوف بعينيك الكلام دوت. نمرة 2، وأدفع الآية 5 كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوك يهوذا أدفعها ليد أعدائهم فيغتنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى بابل. يعني كل الثروة وكل الذهب وكل التجان وكل قوارات كله هيتخذ يروح على فين؟ على بابل. ده من جهة المدينة وغناها. من جهة بقى فشخور انت هتشوف بعينك. هتشوف. طب وانت بقى؟ قال له لا انت مش هتبص بس. وانت يا فشحور الاسد وكل سكان بيتك العيله بتاعتك تذهبون في السبي وتاتي الى بابل. انت بتكذب النبوه بتاعت ربنا اللي انا بقولها؟ لا انت بنفسك هتروح بابل. وانت قاعد في بابل تقعد تفتكر. لا وبعيد عنكم ده 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 العذاب اخواتي. يا نار لا تطفى اخواتي نار هنحط صبعنا يا نار 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 ايه هي النار فيها ديدان بتعيش؟ هي النار يتقال عنها ظلمة خارجية؟ مش نار نار نتلسع كده لا نار العذاب الداخلي. لما يقعد بقى فشحور ده بقى في بابل يقعد يفتكر ايام زمان وكنت في الهيكل وكان ربنا مديني كرامة وربنا رفعني ونبهني. هو ده العذاب اخواتي. ان يقعد يفتكر ان ربنا نبهه وانظره والراجل قال وانا قومته. قولوا لي قد ايه بقى يعني عارفين احباب يعني حسوها ما لو مش حسنا على مستوى الروح حسوها على مستوى التجارة والفلوس. لو واحد يبقى قدامه مكسب ولا قدامه مش عارف ايه وتضيع منه الفرصة يا نهاري دي كانت في ايدي هو انا تعميق هو بص بقى هو ده بقى. بس بعيد عنكم ايه بقى للأبد بقى الواحد يفضل في الندامة دي يا ساتر. قال له انت انا هتروح بقى بابل. وانت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون في السبي وتأتي الى بابل وهناك تموت. انت بالذات بقى هنشوف قدام شوية ارميا قال ان احنا هنرجع هنرجع وفي ناس راحت السبي سنة صغير 70 سنة ورجعوا. لا انت بقى بالذات مش هترجع انت هتموت هناك. وهناك تدفن أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب. أتابي كمان عم فشحور كان إيه عامل نفسه كمان إيه نبي. أنا نسبكم من كلام إرميا ده سلام وربنا فرحان بينا وإحنا حلوين وإحنا 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 كذب. طيب دي واحدة. الواحدة الثانية هناك تدفن. يا حبايب رجل الهيكل رجل بيت الله يدفن في أرض غريبة يا عم وهي فرقة. أظن حبايبي احنا شفنا مرة قبل كده موضوع الدفن ده هنا في سفر إرميا. موضوع الدفن ده موضوع مهم ومكان الدفن ده مهم وحكينا فيها قصص كتيرة من الكتاب المقدس. مش بنتكلم على تقليدات أو بنتكلم على موروثات. أنا عايز أدفن في الحتة الفلانية ديت يعني قلنا أبونا يعقوب في مصر تدفن يا عم في مصر هي فرقة. أنا قلت لكم أنا قبل كده كنت بيني وبين نفسي برافي أتي مطرح ما يحطوني يحطوني لا أتابي دي حكاية مهمة. أتابي يوم الدينونة يوم المجيء التاني أنا حقوم في الحتة اللي اتدفنت فيها. أنا حقوم في الحتة اللي اتدفنت فيها. أنا لما اتدفن جنب مؤمنين ده حيبقى يوم حيبقى يوم طبعا المؤمنين شايفين المسيح وحيقوموا وييجوا معاه على السحاب. بس ما هي القومة دي ما هنتكلم على القومة ديت في الرعدة اللي هتكون فيها الأرض الواحد يقوم يتونس يريح جنبه يا حبايب وناس حلوين كده بتوع ربنا. لكن تروح تدفن في أرض غريبة تقوم وسط الغربة دول. أبو نعوب قال له لا يا عم تفني في اليوسف تفني فين في مغارة المكفي ما تدفن في مصر. لكن ممكن يبقى له مزار كده فرعوني يعقوب ابو يوسف اللي انقذ مصر لا يا عم خليني ايه جنب الغلابه بتوعي اللي في مغاره المكفيه. فكون ان ده يدفن في ارض غريبه ده نوع من العقاب. هندخل بقى في العقاب يعني بالنسبه لده كان عقاب عشان بس ما نتوجعش ايه للناس اللي بره يدفنوا فين. يبقى ملخص الحديث بقى دلوقتي شفنا من الآية واحدة لغايه الآية ما برضو ممكن هناك يعملوا لهم برضو شوية ناس قديسين كده حلوين مع بعض يقولوا مع بعضهم برضو يعني ما فيش مانع. ف يعني احباب دي انا مش بتكلم في موروثات يعني انا مش عايز اعيد الكلام يعني فاكرين النبي الشيخ والنبي الشاب اللي راح يحذر يا ربعام وما سمعش كلام ربنا فقال له مش هتدفن في مقابر ابائك. فده كان نوع من التأديب للراجل دوت. المهم يعني فقلنا من الآية 1 لغاية 3 الإصحاح 20 مقاومة كلمة الله، من الإصحاح 4 من الآية 4 لغاية الآية 6 عقاب المقاومين. نختم بقى بالحتة اللي جاية دي بقى عشان ايه يعني برضو الخمسين ما يهونش عليا ما نكتش عليكو. فيعني ايه شوفنا بقى فشحور أسد الحتة دي بقى فعلا أحبابي يعني حتة من أقوى الحتة المؤثرة جدا في سفر إرميا في الحقيقة يعني من الجوانب اللي بتكشف شخصية إرميا خالص يعني. فشوفنا إرميا واقف قدام فشحور أسد، هنشوف نفسه إرميا ده بقى في محضر الله حمل وديعة. الآية من 7 لغاية 10 يعني مقطع مليان بالمشاعر، مقطع نادر جدا وسط أصفار الكتاب المقدس. نقدر نقول عليها هي آخر مرثاة شخصية من إرميا في سفر. احنا شفنا قبل كده إرميا يعني يعني الراجل ايه مش مبطل عياط. دي الأخيرة طبعا جاية المراسي بقى دي حدوتة لوحديها، بس مرثاة شخصية مش مرثاة للأمة، فدي آخر مرثاة شخصية إرميا بيرث لحاله يعني. طبعا عرفنا بقى طول السفر إنسان رقيق جدا، إنسان حساس جدا، فقدام ألام الرفض ممكن بالنسبة للبعض ما تفرقش ليه بليه بالمجرد خبط رأسهم في الحيط سوري في اللفظ البايخ ده، بس لا بالنسبة للإنسان الحساس يتوجع قوي لما يشعر بالرفض، وخصوصا لما يشعر برفض من ناس مقربين له بتوجعه زيادة، خصوصا يشعر برفض من ناس هو بيحبهم وكان منتظر انه تقابل دي. هو دي شخصية إرميا، ابن آدم هو ربنا خلقه كده، فاللي مش عاجبه ما يخصناش، هو تكوينه كده، ان دي مش شخصية انا بقى وايه الضعف ده. قول زي ما تقول يا عزيزي ادي ده تكوين إرميا، وزي ما تقولكم في كتير من القديسين وعلى رأسهم إغريغوريوس الناطق بالإلهيات كان دي الشخصية بتاعته، سن كده هو طبيعته كده، سن حساس اللي يوجع ما يوجعش الناس كلها بيوجعه هو. بصوا بقى اسمعوا بقى المرثاة الأخيرة، يعني طبعا هي لا تناسب النهاردة يعني في حديث اليوم، لكن لما هنشوف بقيتها هي دي مفهوم القيامة. بس أنا النهاردة هاخد لكم الايه لغاية الجمعة العظيمة مش هندخل بالقيامة، بس في الحقيقة هي دي روح القيامة. فيقول ربنا لآية 7 قد أقنعتني يا رب فاقتنعت. كلمة أقنعتني مش منطق في العربي ضعيف، في العبري خدعتني، انت ربي انت غشيتني، انت ضحكت علي، انت خميتني. قد اقنعتني يا رب وانا اتخميت، انا اتضحك علي منك. الححت علي فغلبت، يوم ما دعتني للخدمة انت ضحكت علي. ليه إرميا؟ ارجعوا لما ربنا دعا إرميا في الإصحاح الاولاني، دعوة إرميا، انت جيت قلت لي تعالى هتبقى نبي، انا من اولها قلت لك بوضوح انا ما انفعش، انا لا اعرف ان اتكلم لاني ولد، انا كنت صريح معك وقلت لك الشغل دي مش بتاعتي. طب النتيجة انت غرتني، انت خدعتني، انت ضحكت علي، انت ساعتها قلت لي ايه؟ اجعلك مدينة حصينة يحاربونك ولا يقدرون عليك. فانا يعني سامحنا رب بقى انا يعني ايه معلش ربنا بقى ما زعلش من ربنا، فما زعلش من الكلمتين اللي انا هقوله، فانت ضحكت علي، انت خدعتني في الكلمتين دول. قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت علي فغلبت. ليه يا ابني بتقول كده؟ قال لي بص الحال اللي انا فيه، انا لما رحت اقول لهم الكلمتين اللي انت قلتهم لاقوله لهم، واللي انت وعدتني تكلم ولا تخف، وقعد بقى كتير اداها لإرميا. طيب ايه اللي حصل؟ صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي. ما فين بقى؟ فين تقول لي يحاربونك ولا يقدرون عليك؟ فين تقول لي انا اكون معك؟ فين؟ ما قاعدين يتريقوا علي. فين كلامك؟ فين وعودك؟ بقول لكم حبايب انسان حساس، يعني بقول لكم ممكن اللي حصل مع ارميا ده ما يفرقش مع حد تاني خالص. لكن ارميا مش مستحمل السخرية، مش مستحمل، يعني ده بيتريقوا عليه هو بيتعب هو كده. قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي. بقولكوا انسان حساس السخرية بتتعبه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان هو حس انه طب حتى لما قلت كلام ما جابش نتيجه، محدش بيسمع، كلام بلا ثمر. يعني ارميا بقى له 40 سنه نابع في صوته ومستحمل ارميا التريقه ديت على اساس ايه؟ هيتوب، هيسمعوا الكلام، الحال يتغير، ماشي. لكن لا، انا من ابني الا تريقتهم وسخريتهم، محدش بيسمع الكلام. اللي نمره ثلاثة، ما انا من الاول قايل لك انا ما انفعش في الشغله ديت، ما انا كنت انا يعني طمعان فيها، بجري وراها، حبيبها، قول لي خد، ما انت اللي اخترت. هنا انا قلت لك من الاول مش عايز. قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت عليا فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي. على فكره مش اول مره يعني ارميا يقول لربنا الكلام دوت بنفس يعني اللهجه الصعبه ديت، يعني بالبلدي، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك، يا ريتني ما كنت طوعتك. سبق ارميا قالها لربنا لو تفتكروا في الاصحاح 15 الايه 18: اتكون لي مثل كاذب مثل مياه غير دائمه؟ انت بتضحك عليا، انت يعني ميه، كل ما اروح للميه ده عشان ارتوي ما الاقيش ميه، ما انت بتخدعني. ده احب يعني ضعف في الطبيعه، وربنا سمح انه يتكتب، مش علشان لاهوتيا ده تبقى مرجعيه لينا خلاص بقى انا نقول لربنا بقى، لا، هو الراجل بيقولها مش يعني هو هي دي نبعه من جواه، هو مش حابب كان يقول كده، هو ده كينونته، هو ده كيانه، وربنا سمح انه يتكتب لانه عارف ضعفنا وعارف ما نمر بيه، مش يبقى ده حافز لينا طب احنا نقف بقى نقول لربنا الكلمتين دول، لا، هو سمح بس انها تتكتب احتراما وتقديرا من الله لمشاعر الانسان. لكن كلام غلط، ويمكن يعني نراجع ارميا في نقطتين قبل ما نمشي يعني، بس هو بيعبر عن اللي هو حاسه ثمرة ضعف في نفسية ارميا، انسان حساس. نمرة اتنين: صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بيا. انت ربنا اراد ليك يا ارميا انك تكون صورة رمزية للمسيح، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بيا، ما ده اللي حصل مع ربنا يسوع، انت رمز. ده كان ارميا، بعد ارميا يعني بعد المسيح، ان كانوا فعلوا بالرتب يكون باليابس، يعني لمن يجتاز مثل هذه الظروف. فقبل المسيح انت كنت رمز للمسيح، المسيح الجنود التهمه بيقول ان انا مالك، قالوا بس هات الجنود، هات ارجوان لبسوا، الملك بيلبس لون الارجوان لون الملك، الملك بيلبس تاج، طب هاتوا له اكليل شوك، الملك بيمسك عصايا صولجان، حطوا القصبه في يمينه، السلام لملك اليهود، قل لنا ويغطوا وشه، من الذي لطمك؟ انت ملك ونبي، صرت للضحك كل طبعا كل النهار. دوم استلمينه من يوم الجمعه الصبح، في الصبح راحوا لبيلاطس، والساعه 12 متعلق على الصليب، وحتى هو على الصليب المسلسل السخريه والضحك شغال طول النهار، فعلا طول النهار صرت للضحك كل النهار، كل احساس بيه السلام لملك اليهود. ده في المحاكمات، طب لما تعلق على الصليب، ها، خلص نفسه اخرين واما نفسه لم يقدر ان، اللي بيمروا بيستهزئوا بيه، اتكل على الله فلينجيه من اراده، بيقول انا طب ورينا ربنا بس ينجيه من اللي هو فيه دوت، واللي بيعبروا ينخصوا الراس، يعني رمز للمسيح. بس بقى النور الباهر، بقى نور الباهر معلم بنرب، انت ارميه التريقه عليك والسيد لكل المجد اتريقوا عليه، طب انت لما اتريقوا عليك وقفت قدام ربنا بتقول يا رب انت ضحكت عليا، وريتني ما كنت مشيت في السكه ديت، وانا مالي ومال الموضوع دوت. لكن له كل المجد لما ده حصل معاه ما قالش الكلام ده خالص، بل ان اصنع مشيئتك يا الهي صرت. لانه قبل ما تبتدي التمثيليه ديت السخيفه ديت اللي بينت رداءه البشر، تعملوا في كده ليه؟ مالكوا ايه؟ ده ما عملش غير كل ما هو حلو، لكن دي رداءة الطبيعة، فساد الطبيعة. هو قبل ما كل ده بقى يحصل، يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، كل ده كان هو عارف، هو ما اتفاجئش بيه. هو عالم بكل ما يأتي عليه، ده قام عن العشاء واتظهر بمأزرة، بعديها دخل البستان لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أن أصنع مشيئتك يا إلهي صررت، ما قالش الكلام اللخبطة بتاع إرميا. يبقى موضوع علينا بقى، بس التلميذ أفضل من معلم. لما المسيح عمل كده أحبه يعني معناه أنه إدى للطبيعة البشرية هذه الإمكانية. لما نقول حاجة عملها المسيح في الجسد يعني إدى طبيعتنا هذه الإمكانية. يبقى فعلا أنا إن ارتبطت بربنا ممكن أكون أنا بأبث ضيكي لله في المخدع، لكن هبقى متحفز على الكلمات، لكن موضوع لأني إنسان حساس أوكي. طب العلاقة ضعيفة فأنا حساس موضوع وفرطت بشفتي يعني، بس عندنا الإمكانية في المسيح يسوع إن عادة ما احنا نرتبط به نكتز ذات المسلك. موجوعين نبكي لكن لا نفرط بشفتين. وده بقى اللي بلوداز الغوري بيقول له ربنا أنت الذي أعطيتني هذه الخير. ده بيبكي، ده الوقت دوت كان المسيح طلع للصليب أخد خبز وكسر، ما هي دي اللي بتسبق الآية دي في القداس. يعني احنا في مشهد الصليب هو ادي مشاعر إرميا، أنا ما جريتش للخدمة دي، أنت اللي جبتني فأنت اللي تعين، أنت اللي تسند، أنا مش مستحمل. ادي نعمة أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أو مملوءة مجدا للتنصح. نمر اللي بعد كده برضو نحترز أنه إرميا بيقول الكلام دوت مش لأنه مقصر، مش لأنه أخطأ، ما أنا ممكن أغلط ويتريق علي ما أجيش بقى إيه أصله، لا. إرميا كان بيأدي العمل بكل أمانة بالضبط زي ما قيل عن دانيال، لم يقدروا أن يجدوا علة فيه إلا من جهة شريعة إلهه. فما بقاش متألم أو موضع تريقة وسخرية أو بأحصد ما قد زرعته أصلا، لا. ما يعني خلي الإنسان يبقى صريح مع نفسه. إرميا بيحتمل ده وهو بيأدي. بصوا أمانة إرميا في العمل، الآية 8، لأني كلما تكلمت صرخت. يعني إرميا مش بيقول كلام في الوعظة بتاعته كلام كده رتيب كلام، لا، ده بيقول بصراخ، يعني تعبير عن انه بيأدي الرسالة بكل جدية ومش قاصد يعلي ويوطي في صوته يعني زي ما بيدرسوا في فن الوعظ. مرة يعني كبرت كده في دماغي قلت اشوف يعني بيعلموا ايه في الكتاب دوت، فرحت اشتريت كام كتاب كده مترجمين للقصة ديت. تقول لك مش عارف ايه وهنا تعلي صوتك، انت صوتك ايه يا عم وانت حتى هي يعني المهم يعني فارميا لا، ارميا مش يعني يعلى وينزل، هو منفعل مع الكلام فبيأدي العمل بتاعه بكل غيرة بكل حمية. لأن كلما تكلمت صرخت. طب ايه موضوع الوعظة بتاعه؟ ناديت ظلم واختصاب، قال لهم انتوا بتعملوا ده ظلم، واكشف الاخطاء بتاعتهم وافضح كل واحد قدام ضميره. فمش بيقول كلام كده يعني بميوعة بدلع. فطبعا الجدية بتاعت إرميا ديت قدام المتهاون والمتكاسل يتريق. زي المدارس تلاقي طالب كده شاطر ومجتهد اللي على الخايبة بعيد عنك قعدوا تريقوا عليه، ما ده فضح. فالتريقة دي نبع منين؟ ان هو بيذاكر وما بيذاكرش. إرميا بيتكلم بحمية وبغيرة، فالكسالة والخطاة تبقى دي مادة للسخرية عنده. لأني كلما تكلمت صرخت نديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. الناس تسمع وتتريق. عجيبة إن إرميا اللي على صوته مش أنا، صوته بيروح ليه؟ لا، فالناس بتسمع تتريق. كلمة ربنا دي بالنسبة لإرميا فصار كلامه كليل الفرح ولبهجة قلبي. يعني هو لما بيقعد مع ربنا هو فرحان بكلام ربنا، نفس كلمة ربنا اللي بتفرحه هي للآخرين بتخليهم يتريقوا عليه ويسخروا منه. يمكن ده معنى من ضمن المعاني ان كلمة الله حية وفعالة وأنضم. هم دول يمكن الحدين. هو ده اللي قاله سفر الرؤيا عن يوحنا، شاف سفر فأخذ السفر من يد الملاك وأكله فكان في فمي حلوا كالعسل. يعني أنا بسمع كلمة ربنا بفرح بيها ومتعز بيها وفرح بيها، حتى لما بتكشف لي ضعفاتي فرحان بيها. وفي وقت نفسه وبعدما أكلته صار جوفي مر، لما طلعت بها للخدمة كانت الكلمة دي سبب إيه؟ سبب المرار، سبب الترياء، سبب السخرية. ف فقرر أرمية القرار بتاعه. أنت ضحكت عليا وجبت لي في الشغلة دي وأنا مش قدها وما كنتش عايز أروح أكلم الناس، أنا كلمة ربنا اللي أنا فرحان بيها ديت هي اللي بيتريقوا عليا بسببها، فأنا قررت. فقلت لا أذكر ولا أنطق بعد باسمه. ضعف أضعف. نمرة واحد قال طب أنا أخسر الناس لي، خلاص مش عايزين يسمعوا ما يسمعوش، وخصوصا إنه الكلام مش بس بيؤثرهم، كلام بلا نتيجة. أنا بكلمهم محدش بيتوب، طب مخربوني عليه بإيه وأنا فرحان أصلا بكلمة ربنا؟ طب خلاص خلي كلمة ربنا ليا ومش هتكلم تاني. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعده باسمه. سكت، معرفش سكت قد إيه. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي. بقى جواه نار. إيه النار ده؟ الصراع اللي جوه إرمية. هو فرحان بكلمة ربنا وعايز يسكت، بس لما بكلمهم بيتريقوا. طب أنا بحبهم ومش قادر أشوفهم غلطانين واسكت، فبضطر أتكلم. فلما بتكلم هم بيتريقوا، لما بيتريقوا أنا بتعب. نار نار بقى جوه إرمية، يكلم ولا يسكت. في الحقيقة يا أحبة كل من اؤتمن على كلمة الله، يعني فعلا فعلا كانت هي ديت مشاعره. سفر أيوب كان فيه ثلاث أصحاب لأيوب رطرتين كلام، لاهوتيا قالوا كلام صح، بس يعني إيه هم دول اللي يتقال عليهم مليت الدنيا كلام فعلا. يعني كان قاعد بقى واحد رابع أليهو. بصوا أليهو في أيوب 32: أنا صغير الأيام وأنتم شيوخ، أنا أصغر واحد سنا فيكم، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأي. أنا قاعد ساكت، هذا صغير وأنتم ناس كبيرة فسيبكم تتكلموا، في كلام جوايا بس أنا ساكت، لأني ما الآن أقوالا، أنا ساكت مش عشان مش عارف أرد، لا ده أنا في جوايا كلام كتير وعايز أقوله. روح باطني تضايقني، مش قادر أمسك بقي. هو ضبطني كخمر لم تفتح، كالزقاق الجديد يكاد ينشق. لما يجي يعملوا الخمرة يحطوها للعصير العنب ده ويقفلوه، كان اللي يحصل ايه بقى؟ انه لما يحصل التفاعلات فالحجم يزيد. طب لما بيجوا بقى هم يعملوها في زقاق الجلد، فكل ما التفاعلات تزيد والغازات تزيد الجلد ايه يتنفخ، هتنفجر. فهو بيقول انا حاسسكم ان انا ايه ساكت والحكايه هنفجر من جوايا، اتكلم فافرج، يعني عايز افتح بقي بس عشان اطلع لجوه، افتح شفتي واجيب، مش قادر يسكت. نفس الحكايه مر بيها داوود المزمور 39: صمت صمتا سكت عن الخير، انا عارف انه ده خير والمفروض يتقال بس هسكت مش هقول. فتحرك وجعي، حمي قلبي في جوفي، مش قادر اسكت. نفس الكلام قاله بولس الرسول: وين لي ان كنت لا ابشر؟ انا ما اقدرش اسكت، لم أؤخر شيء من الفوائد. يا عم خلاص اختصر في الوعظة وخلص، في حاجات عايز أقولها لكم مش قادر، في حاجات عارفها وما أقولها لكمش. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع، ما قدرتش أسكت. أدي الصراع اللي كان في إرمية، يتكلم النار تجيله من بره، رياقة الناس، يسكت النار منين؟ النار من جوه. ازاي تسكت وازاي ترى هلاك بنت شعبك وازاي ربنا يديك كلمة وما تقولهاش؟ نار بره ونار جوه. استعير بقى كلمة بولس الرسول، لأنه محصور بين الاثنين، اسكت وتفضل النار جوه ولا اتكلم ويتريق وجيلي النار من بره؟ بولس قال لست قادر، انا مش عارف اختار ايه. بس في الحقيقة بقى إرمية ما قدرش انه يسكت، مش عارف اختار ايه، لا ده هو غصب عنه اتكلم. لأني الآية 10: سمعت مذمة من كثيرين. مذمة كلام افترى، كلام وشاية، مؤامرات ضده، كلام كذب بيتقال عليه، تسويق سمعة، مذمة. لأني سمعت مذمة من كثيرين، أتبي فشحور ده بيحرك ناس، روح قول ومش باين هو في القصة، خوف من كل جانب، كل حتة روح فيها أعداء متربصين بإرمية عايزين يمسكوا كلمة منه عشان يروح يشتكوه. يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، يعني راحوا قالوا للناس قولوا اي شكايه، روحوا اشتكوا باي كلام حتى ولو كذب واحنا هنأكد. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اشتكوا فنشتكي عليه، روح قول اي حاجه ضد ارميا واحنا هنأيدك، هنقول اه الكلام ده حصل. كل اصحابي يركبون ظلعي، يركبون الظلع اللي هو العرق، ضرب على مقطرة في رجليه، فلما بيمشي رجله متورمه. لكن المعنى الروحي ايه؟ بيراقبوا خطوات ارميا قائلين لعله يطغى، يمكن يغلط في الكلام، يمكن يقول كلمه تبقى سبب شكايه عليه، هو موضوع متألم، فيمكن وقت الألم ده يفرد بشفتيه، نمسك احنا كلمة منه ونروح نشتكي بيها. قائلين لعله يضغى فنقدر عليه وننتقم منه، يعني بالبلدي كده بيراقبوه مستنين يمسكوا عليه غلط، نفس اللي حصل مع ربنا يسوع. يروحوا يكتموا عليه زي ما قال في إنجيل لوقا مثلا، فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون إنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموا إلى حكم الوالي والسلطان. لأنه من ضمن المعاني يراقبون ظلعي يعني يتملقوني، عين عليك يا أرميا، أنت فعلا الناس دي مضايقاك، ده بيعمل بس امسك. بصوا الأسلوب الدنيء اللي بيتعاملوا بيه مع أرميا. يراقبون ظلعي قائلين لعله يضغى فنقدر عليه وننتقم منه. يعني أنا أقول كلمة كده لأرميا وهنشوف دي بقى هي دي القيامة، اللي بيقصد ده هي دي روح القيامة، بس يعني خليها للمرة الجاية. بس هنختم كلمتين كده من القلب الأرميا. كلمة حق، يعني احنا مقدرين يا أرميا يعني الرفض والمقاومة اللي انت قومت بيها، ومقدرين انت انسان حساس والحكاية دي بتوجعك، احنا مقدرين دوت، فدي احنا يعني مش بنتكلم فيها معنا، احنا مقدرين مشاعرك. لكن بنعاتب ارميا في حاجتين بعد اذنه. يعني الحاجه الاولانيه من اول السكه، ارميا انت عارف اي الانبياء لم يضطهدوا ابائكم، انت عارف في نبي ربنا بعته ولم يضطهد، ما حصلش، وانت كنت عارف ده ومش عارفه. ربنا شجعك ماشي، بس يعني هو في حد ماشي في السكه ديت ما تعبش وانت قبلت؟ هو بيحب ربنا، يعني هو قبل ليه؟ ما هو بيحب ربنا وحابب يبقى مع ربنا، بس يعني ايه بقول لكم توجع بقى بسبب حساسيته. لكن يعني بيني وبينكم طبعا من الاول عارف، يعني ما هي معروفه السكه من اول. دي نمره واحد. نمره اتنين، معاتب على ارميا. ربنا اداك وعد يا حبيبي، بس هو قال لك ايه؟ سيحاربونك. لا يقدروا عليك. امسك فيه ومش هيقدروا عليك. وذيك انت ارميا بتوعظ بالك 40 سنه، عملوا لك ايه؟ في مؤامرات وبتاع، بس في الاخر ما انا ما سبتكش، لان انا من الاول ما قلتلكش انه هيطبطب عليك. انا يوم ما دعيتك قلت لك هيحاربوك. زعلان ليه دلوقتي؟ لا يقدر عليك، دي مسؤوليتي انا، وفعلا ما قدروش عليك يا ارميا. فاحنا بنعاتب على ارميا في الحتتين دول، لكن امام المشاعر وامام الاحاسيس ما لا مجال، يعني باحترامي الكامل لصوت العقل، دي شخصيه ارميا ودي طبيعه ارميا. اختم، ليس هذا مبررا لمن هو على ساجيه ارميا ان يكون ده رد فعله، لانه في الحقيقه على قد الانسان ما يرتبط بالمسيح على قد ما هيتالم، وهتبقى الامه اكتر من الام بيتالموها الاخرين، لانه طبيعته حساس اكتر، انسان متالم الانسان الحساس، بس هياخد المعونه، هيقدر يحتمل، هيقدر يضبط شفتيه من ان هي تفرط بكلام لا يليق. السؤال، هيستمر ارميا في الحال دوت ولا هينهض نهضه القيامه؟ يبقى بنعمه ربنا احنا القيامه لسه ما جاتش عندنا، معلش متاسفين، متاخره اسبوعين، هي اتاخرت مع توما اسبوع، احنا حالتنا اصعب من توما، فالقيامه هتتاخر معانا ايه؟ اسبوعين. بنعمه ربنا المره الجايه نشوف قيامه ارميا، ولالهنا المجد دائما ابديا امين. معلش احنا النهارده طولنا شويه، بس يعني ايه الحديث كان ساخن وما كانش ينفع ينقطع، يعني نقول حته تانية. هو النهارده في اسئله كتير بتاعت المره اللي فاتت ما كناش جاوبنا عليها، فاحنا ممكن ايه نجاوب اسئله المره اللي فاتت ونسيب اسئله المره دي للمره الجايه ونوفر وقت الترنيمه. ممكن بعد اذنكم اسئله المره فاتت كان في اسئله كتير وما لحقناش نجاوب عليها، فاحنا ناخد اسئله المره اللي فاتت ونخلي دول المره الجايه. هو كان في سؤال من المره اللي قبل اللي فاتت، كانوا هم ورقه فيها سؤالين، انا ما انتبهتش، جاوبت على السؤال الاولاني ولما روحت البيت بحب أراجع اللي أنا بقوله يعني، لأنه ممكن أكون أخطأت في حاجة. فلقيت في سؤال تاني أنا ما انتبهتش له، فده سؤال بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت، طبعا أكيد صاحبه مش موجود بس يعني إيه نقوله. هو كان بيسأل في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث الآية 12 لما المسيح بيقول إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم في يوحنا وفي سفر الرؤيا، فالنص ده كنا جاوبنا عليه. النص التاني بقى في السؤال بيقول الإيه، الآية 14 من نفس سفر الرؤيا الإصحاح الثالث، يقول المسيح عن نفسه أنه بداية خليقة الله، ونحن نعرف أن المسيح مولود غير مخلوق. فيعني سؤاله إيه معنى بداية خليقة الله؟ بداية خليقة الله في اليوناني أرشي، خليقة ربنا، أرشي يعني رئيس، دي نمرة واحد. فيبقى هو رئيس خليقة الله لأنه هو الرأس بتاع الخليقة، هو السيد، هو اللي الخليقة كلها تخضع له وهو اللي هيقود الخليقة كلها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كلمة بداية اللي هي أرشي في اليوناني كلمة البنايين يفهموها. لما نيجي نبني حاجة اسمها أرش، أرش دي تبقى حاجة زي إيه يعني، جزء من مش دايرة يعني، يعني جزء إيه دوران كده يعني. ده لما يجوا يبنوه يبتدوا يحطوا أول حاجة الطوبة اللي فوق خالص، بتبقى شكلها كده زي شبه المنحرف، وبعد كده يرصوا بقية الطوب الناحية دي والناحية دي. الطوبة اللي في النص دي لو اتشالت الأرش كله يقع، هي ديت اللي سند الأرش كله. فالتعبير اليوناني في الكلمة ديت اللي هي الطوبة الرأسية، اللي هي الطوبة الأولى اللي بتتحط في الأرش اللي سند الأرش كله. فيبقى كل الخليقة قائمة بالمسيح، فدي معنى بداية خليقة الله، رأس خليقة ربنا. في سؤال بيقول حين أقام السيد المسيح لعازر من الموت أقامه بسلطان لاهوت، صح، وهو لم يتمم الفداء، فلماذا لم يقم الذين في السبي والمعبود عليهم في الجحيم بقوة لاهوته إلا بعد الصليب؟ نزل الجحيم وفك المتاريس وخلص أنفس الأبرار، كان من الممكن أن يقيمهم بقوة لاهوته المتحدة بالناسوت قبل الصليب. في ردين على الحتة ديت، هو أقام ميتين بقوة لاهوته فعلا. طب نمرة واحد، الميتين دول ماتوا تاني ولا ما ماتوش؟ ماتوا تاني، فلو هو أقام كل اللي في الجحيم هيموتوا تاني، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تقولي طب ما موتهمش. لا، ما هو في بقى قانون إلهي قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، فبقت البشرية عليها دين وهو دين الموت. فاحنا عايزين حد يحطم الموت، هذا الذي كنا ممسكين به، الموت كان مسكنا، ايه حكم ربنا. طب هنطلع واحد من الموت هيرجع يموت تاني، لان الموت دخل طبيعتنا بالخطيه. لا، ده احنا عايزين واحد بقى يغلب لنا الموت، فهو ادى العربون للي اقامهم بسلطان لاهوته قبل الصليب، لكن غلب الموت امتى؟ بالموت داس الموت، ظهر في الحقيقة كإنسان. غاية آخر لحظة الشيطان مش عارف إن هو الله الظاهر في الجسد، فراح الشيطان يميته على الصليب، لا بيموت بس خلاص، يبقى بني آدم زي بقية البني آدمين. فراح علشان ياخد النفس دي وينزل بيها الجحيم كما هي كل الأنفس اللي قبل الصليب. إذا بالمسيح بقى نازل بسلطان لاهوته في الجحيم، عمل إيه؟ حطم الموت. تخيلوا سجن كده وفي مساجين، هو عايز يحطم السجن ده، يحطمه إزاي؟ داخل جواه، دخل جوه السجن راح ايه؟ راح محطم، فغلط، اطلق الاسرى الذين في الجحيم. يبقى حقق العدل الالهي من جهه الدين اللي علينا، الدين اللي علينا دين الموت، فهو حطم لنا سجن الموت. فكل من يرتبط بالمسيح يغلب الموت، من امن به وان مات فسيحيا، كل ما كان حامل لن يرى الموت، دول اللي هيبقوا وقت مجيء المسيح الثاني وهيختفوا على الصحب. لماذا لا يستجيب لي الله في أي شيء أسأله، في أي شيء أسأله إياه، سواء كان في أمور عادية أو حاليا بعد انفتاح العين في أمجاد روحية؟ يعني كلمة في أي شيء دي أنا مش يعني مثلا محتاجة مراجعة، يعني عمرك ما طلبت حاجة من ربنا وجاب لك أوكي؟ طيب، حاجات عادية وحاجات روحية. نمرة واحد، الحاجات العادية، الكتاب قال صراحة تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا مرضي، كلمة صريحة. أنا ممكن أكون بطلب حاجة أنا شايفها خير، بس يمكن بكرة ما تبقاش خير، يمكن ما تبقاش خير على أولادي، يمكن دي تبقى سبب ان انا بعد عن ربنا، يمكن وجودي في الظروف ده هو اللي مخليني ماسك في ربنا وبلح في الصلاة، يمكن ربنا هيستجيب الحاجة دي بس لسه الوقت ما جاش، عايز يختبر صلابة الإنسان. طب في الحاجات الروحية، الحاجات دي ديمونية قلب ربنا، ده اللي بيحط فينا الشيئات الروحية هو ربنا. طب بنيجي نطلبها ليه ما بيجي بيديها لنا؟ نمرة واحد، معروف الحاجة اللي تتاخد بالسهل تفقد بالسهل. أنا ربنا عشان يديني فضيلة مثلا المحبة، فضيلة طولة البال، فضيلة الطهارة، لو أنا كلمتين قلتهم قدام ربنا وشهرين وسنتين وخدتها زي ما جت سهل تروح بالسهل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأباء قالوا الجمل ضخم جدا، ما تحاول تنخنخ الجمل ما ينخش أبدا، فيربطوا خزامة في مناخيره أضعف حتة في جسم الجمل ويربطوا حتة فتلة كده، مجرد يروحوا شدنها يروح الجمل إيه نخ. فقالوا الأباء كده، ساعات ربنا بيسمح بضعف، أنا بطلب حاجة روحية، لا ربنا ساعات يسمح أن يظل الضعف ده موجود عشان يحفظني من الكبرياء. يمكن لو الطلبة دي استجابت يمكن أتهاون في حياتي الروحية، يمكن ما بقاش بنفس الحرص ونفس الاجتهاد. تقول إذا ربنا لا، أنت هتاخد في الآخر إكليل لأن أنت جاد في الاستمرار في الطريق، مش لأنك أخدت الفضيلة أو ما خدتهاش. طول ما أنا في السكة جاد في الطريق أنا لي ملكوت السماء بنعمة المسيح. يديني بقى الفضيلة ما يديهنيش، دي حاجة بقى راجعة لحكمته والعلمه والتدبيره. فيبقى نصيحتي لصاحب السؤال دوت أو صاحبته معرفش أنه يستمر في الطلب، بس خلينا بالتضاع في ما يخص طلبات الجسد، لتكن لا مشيئة بل مشيئتك، لأنه ممكن تكون الطلبة لا وقتها ولا هي في صالحي. في الطلبات الروحية صدق أن ربنا نفسه ربنا يزينا بالفضائل، بس مين يحتمل؟ مين يحتمل يا حبايب؟ يعني الفضيلة حروبها مش سهلة، يمكن أنا ما احتملش الحرب لما أخذ الفضيلة ديت، فربنا لا خليك كده على قدك لغاية ما تخلص وتيجي عندي وأنا أكملك بالفضائل، يمكن لو خطها على الأرض ما تحتملش حروبها. فخلي عندنا شيء من الثقة في الله والتسليم لربنا، لكن ظل أطلب أطلب. في سؤال بقى طويل قوي، يعني أولا بيقول عندما سقط الإنسان بعض الوعاظ يقولون إنه أخطأ بسبب ضعف الطبيعة البشرية، وبين قوسين أخطأ بغواية الحية، دي حاجة ودي حاجة. أخطأ بغواية الحية صح، بس الحية أغوت حواء ولم تغوي آدم. أخاف كما خدعت الحية حواء، يعني حواء ضحك عليه لكن آدم ما ضحكش عليه، آدم كان فاهم هو بيعمل إيه. تكون أنقى الله، آدم عارف إن مش هبقى زي ربنا في الإلوهة في الأزلية، لا هو فاهم، آدم كان عنده علم إلهي، لكن أكون زي ربنا إيه؟ عارف الخير والشر، أبقى أنا مرجعية نفسي مرجعش لربنا، أنا مخ يحكمني ده صح وده غلط. آدم كان عارف إنه بيعمل كده، دي مفهوم الغواية. طب بسبب ضعف الطبيعة آدم كان عنده إمكانية إن يغلب هذه التجربة، دي نقطة مهمة أوي، كان عنده الإمكانية لكن هو استجاب للرغبات اللي حركتها الحية جواه، لكن آدم كان يقدر يغلب، بدليل أن ربنا لما خلقه حذره وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، يعني مفهمه أن في خطر، فآدم ما احترص لهذا الأمر، لكن كانت عنده إمكانية أنه يغلب، زي بالضبط ربنا يسوع لما خد طبيعتنا، خد الطبيعة قبل السقوط قدر يغلب بيها ناسوتيا، غلب. الشيطان ما قدرش على المسيح ناسوتيا، اللاهوت ما ساعدش الناسوت ان يغلب الخطيه، هو ما عملناش حاجه كانسان، صنع الله الكامل الصوره بتاعه الانسان، يقدر يغلبه وغلبه، ادم كان عنده نفس الامكانيه. طب في بعض اخر بقى من الوعاظ بيقول ان هو اخطا بارادته الحره وكان لديه الحكمة والتمييز ولم يكن ضعيفا، طبعا كان عنده حكمة وكان عارف هو بيعمل ايه، حواء ضحك عليه، ادم ما ضحكش عليه، ادم عارف هو بيعمل ايه وكان عنده امكانية انه يغلب، لكنه هو اللي قبل الفكر دوت. بيستشهد بقى انا اختطف لنفس قضية الموت، ما اختطفها لنفسه طبعا، ادم كان عارف هو بيعمل ايه. بعض الوعاظ سؤال تاني بقى، يرون ان الموت الذي لحق بالجنس البشري كانت نتيجة سقوطه في الخطية، والبعض الآخر يرى أنها عقوبة والدليل حولت لها العقوبة خلاصا في القداس. فبيسأل يعني هو الموت إيه؟ الاثنين. الموت نتيجة وعقوبة. بمعنى ربنا لما يدي وصية، لو الوصية بلا حافز وبلا عقاب ملاش قيمة. آدم ما تاكلش من الشجر، طب لو كلت مش هيحصل حاجة، طب لو ما كلتش مش هيحصل حاجة، ايه قيمة الوصية؟ ايه لازمتها؟ فكانت الوصية ليها حافز، لو انت ما كلتش هتحيا للأبد، لو أكلت موتا تموت. أنا كلت يبقى أنا اختطفت لنفسي قضية الموت، يبقى الموت دوت لأن أنا كسرت وصية ربنا. طب هو نتيجة ولا عقاب؟ هو الاثنين، هو نتيجة وهو عقاب. ليه نتيجة؟ أدم أنا مصدر الحياة، تتصل بي أديك حياة، أنت بعدت عني مفيش حياة، فدي نتيجة عملتك. اللمبة متوصلة بالكهرباء، قطعناها من الكهرباء طفت، احنا بنعاقب اللمبة؟ لا مش بنعاقب، دي نتيجة. وفي الوقت نفسه انت بتتعاقب يا ادم لانك ما سمعتش كلامي، لان انا قايل لك يوم ان تكون من الموت تموت. لو الوصية بدون عقاب ايه لازمتها؟ فهي نتيجة وعقاب طبعا. طب سؤال ثالث، ما معنى أجرة الخطية موت في روما 6؟ إن كانت عقوبة، وأعتقد أن الأجرة تختلف عن العقوبة، يعني هو بيدلل بقى أن أجرة الخطية موت، فيعني هي 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 الموت ده نتيجة ولا عقوبة؟ كلمة أجرة الخطية ما يبع الخطية، النتيجة الطبيعية، التمن بتاع الخطية، نتيجة الخطية، الريزالت بتاع الخطية. أنت عملت خطية يبعك الموت. فأرجع تاني، هي عقوبة ولا نتيجة؟ هي الاثنين، هي الاثنين. لما أقول لك لو كلت السم ده هتموت، الموت ده نتيجة ولا عقوبة؟ هما الاثنين. فأجرة الخطية دي النتيجة الطبيعية ما يتبع. أنت فاهم أجرة يعني مكافأة يعني أو ثمن يعني أو ما يعطى؟ لا، دي حاجة بتتبع الخطية. خدت الخطية تاخد نتيجتها، رد فعلها، نتيجتها، كل ده يتبعها، كل المعاني دي صح. فهي نتيجة وعقاب في الوقت نفسه. زي ما بقولك، زي لو كلت سم بموت ليه؟ نتيجة. وفي الوقت نفسه عقاب، من قال لك ان ده سم؟ ومعرفك ان السم بيموت. بعض الوعاظ يعلمون بان عصيان الانسان هي قضية تخص الله بالاساس وليس الانسان لانها موجهة ضده، وبعض آخر يقولون أنها قضية تخص الإنسان. هي قضية تخص الإنسان، تخص الله. الله خلق خليقة، الخليقة تفسد، ده أمر يخص مشيئة الله وتدبيره. أنا عملت عمل والشيطان بوظهولي، وهو نفسه يخص الخليقة. لأنه خلاص ما خلقتش جماد، كائن جامد، لا ده كائن حي بيتفاعل، فتأثر بالخطية. فالخلاص يخص ربنا ويخص الإنسان، ما نقدرش نفصله عن ربنا، ما نقدرش نفصله عن الإنسان. برضو سؤال تاني، لماذا لم يدخل ربنا يسوع إلى الصليب مباشرة بالرغم من أن هدف التجسد قبل أن يذوق كل الألام التي سبقت الصليب؟ يعني ليه ربنا يسوع ما دخلش من التجسد للصليب مباشرة؟ في الحقيقة في عظات كتيرة، فاكر أنا في عظة جمعت فيها تقريبا يعني بركات التجسد. الغاية الأخيرة من التجسد الصليب صح، لكن التجسد في ذاته له بركات. نمر واحد، بركة طبيعتي فيك، الطبيعة البشرية تبركت بأن الله اتحد بينا. نمر اثنين، السيد المسيح عاش علشان يرسم لنا الطريق، ترك لنا مثالا لكي نقتفي آثاره. فعاش في الأرض عشان يعلمني أنا أعيش في الأرض إزاي، دي نمر اثنين. نمر ثلاثة، عاش في الأرض عشان يورينا بشاعة وجرم اللي عملته الخطيئة في الطبيعة البشرية. أكتر إنسان عاش على الأرض لم يعش لذاته، الوحيد، حياته كلها من أجل الآخرين، حياته كلها العمل الخير والصلاح. ليه البشرية ترفض؟ ده بيبين قد إيه فساد الطبيعة. النمرة اللي بعد كده، كان لازم المسيح يعيش عشان يعلم التعليم بتاعت الملكوت، ما كانش ينفع يتولد ويروح يتصلب على طول. كان لازم علشان يختار تلامذة يحملهم الرسالة وما كتبش كتاب. طب هيجي يتولد ويروح للصليب، هيروح يكرزوا بيه؟ لا، التلامذة عاشوا معاه، نحن الذين أكلنا وشربنا معاه، فبيحكوا حياته، فبقى الإنجيل معاش، حياته سطرت الإنجيل. فلذلك كان لازم المسيح يعيش فترة على الأرض وبعد كده يتصلب. نمرة اتنين، بحياته على الأرض قدس الأكل لما أكل، قدس الشرب لما شرب، قدس النوم لما نام، العمل، الأفراح بتاعتنا، الأحزان بتاعتنا، شبهنا في كل شيء. الغاية بقى الأخيرة للتجسد، أخذ جسد عشان بيغلب الموت، دي كانت بقى في الآخر. نمرة بعد نقطة تانية برضو، إنه ربنا لما خلى الإنسان، الإنسان يعني أحزن قلب الله، فجي إنسان الله الكامل يسر قلبه، ودي المعنى الروحي لتقدمة القربان. تقدمة القربان ملاش علاقة بالصليب، دي بتكلم على إنسان الله الكامل اللي عاش حياة كاملة، حياة أصرت اشتمها الآب رائحة سرور، إنسان عاش زي ما ربنا عايز، أدي ده ربنا يسوع في التجسد. ليه الكنيسة في أسبوع الألام بتتمسك بالألحان الطويلة يوناني وإبطي رغم أنه كتير ما بيعرفوش؟ وبكده يعني ينطبق علينا الحال بتاع كورنثوس الأولى 14 ان احنا لا نبنى روحيا. لو المبدأ هيبقى مش عارفين فبلاش، لو ده المبدأ، طب ما احنا بنقرأ سفر أرميا ومش عارفين، خلاص بلاش أرميا. بنقرأ اي جزء في كلمة الله مش فاهمين، خلاص لما مش فاهمين وبلاش. لا، ما مش فاهمين يبقى نتعب ونفهم ونحفظ ونحاول نعرف يعني. فمش عشان احنا مش عارفين الالحان يبقى نلغيها، يعني اعتقد منطق مش 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 منطق مغلوط يعني. طب لا، طب ما احنا ما نعرف. ممكن اكون انا ما عنديش موهبه الحفظ، انا بعرفش احفظ، دي موهبه يعني، القدره على حفظ اللحن موهبه، يعني انا ما عنديش الموهبه ديت، هو مش منزعج من عدم يعني امكانياتي ديت، بس يعرف المعنى. دي نمره واحد. لذلك انا تبين لي بقول للشباب هتقول اللحن مجرد يعني نغم، مجرد انك حافظ، مجرد احنا مش بنغني، اللحن صلاه. انا لما بصلي مخي بيفكر في كلام الصلاه، يبقى لما بقول اللحن مخي بيفكر في كلام اللحن، يبقى هنا الحكايه مش طب انا ما بعرفش احفظ، اعرف الكلمات واقعد اتامل وهم بيقولوا في معنى الكلام. دي نمره واحد. نمره اتنين، ممكن اكون انا ما بعرفش احفظ، لكن فعلا حبيب يعني يمكن دي برضو تكون موهبة، انه في ودان تستصيغ اللحن يعني ممكن انا مش حافظ، بس لما اقعد اسمع اللحن يعني انا بحس باللحن، يعني انا بحس انه روحي بتتصاعد مع هزات اللحن، فممكن يكون انا مش عارف اقول لكن انا متفاعل مع الكلام. نعم، فاه يعني ممكن واحد يحس بنغم ربنا عمل لنا ودان تحب تسمع. طبعا مش بس عشان كده بقى بنزعج قوي بقى، الصوت العالي ده حاجه بقى يعني تطهى يعني. فاحنا بنحاول يعني نفهم الشمس يعني ايه، واحده واحده بلاش الصوت العالي، نبقوا عارفين اللي نقول مع بعضينا يعني. لكن في النهايه التسبيح ملذ للنفس، حتى لو انا مش عارف اقول، بس ابقى فاهم ايه اللي بيتقال. ها اتفضل، بس هم هيتعاركوا معاك لان احنا تاخرنا بس. لا بضحك اتفضل. لا اخويا اتفضل، انا بضحك. لا بضحك اتفضل.
مش عارف، هي بتبقى صعبه شويه في ان احنا تقدم العصر، وانا عايش في اوروبا، انا عايش في بلجيكا، صعب يعني. مثلا في اسبوع الكلام انا حضرته في القدس، انا اسف قلت الكلام ده، الكهنه نفسهم مع احترامي طبعا لكل حاجه، ساعات بيختلفوا في الطقوس بتاعت اسبوع الكلام، من كثر الطقوس اسبوع الكلام كل حاجه لها شرع ولها تفسير. بس اذا كان
الكلام ده انا
مش قصدي اي حاجه،
امال الشعب هو هي بتبقى في مشكله بالنسبه للمهجر عموما. يعني المشكله دي مش محليه، بمعنى ايه؟ في المهجر بيبقوا ناس جايه من اسيوط، ناس جايه من سوهاج، ناس جايه من اسكندريه، ناس جايه من القاهره، دول مسلمين بطريقه وبيأدوا بطريقه، دول مسلمين بطريقه. فعاده في المهجر سواء كان في اوروبا او في الدول العربيه بتبقى ايه، كل واحد جاي من كنيسه مستلم بشكل معين، فدي بتعمل نوع من البلبلة. ما تبقاش في الكنائس المحلية لأنه كنيسة ليها نظام، فبنربي الصغيرين على نفس النظام، فالمشكلة دي فعلا بتبقى ظاهرة عندكم أكتر. في أصوات كتيرة بتنادي في وسط المجمع، بس الموضوع مش سهل، بس يعني أصوات بتنادي أن يتم توحيد كل دوت. نأمل أنه ده يحصل، هيبقى هو دوت العلاج، أنه ما تبقاش فيه. لكن هم بيحاولوا قبل المناسبات بيحاولوا يطلعوا بيان كده للكهنة ببعض الأمور اللي يبقى كلنا متفقين عليها من جهة الأريات من جهة الطقس، بحيث يعني تبقى كل الكنيسة ماشية بروح واحد، لأنه ده معنى اتجعلنا له شعب مجتمع. لكن المشكلة دي قائمة، أنا مش بنكرها. يعني مفيش حد متمسك بالألحان زي الأنبا رافائيل مثلا على سبيل المثال. الأنبا رافائيل مرة كان عامل معنا اجتماع هنا في اسكندرية مع الكهنة، وهو قال لا التطويل مطلوب ولا الجري في القداس مطلوب. فقال القداس لو يتقال فعلا بتروي الساعة هتكفي القداس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قال بالنسبة للقبطي، احنا بنقول القبطي كنوع من تمسكنا بالهوية بتاعتنا، يعني دي مجرد مش حاجة روحية، دي الهوية بتاعتنا، احنا اقباط فبنعتز بهويتنا. فقال ما يبقاش القداس كله قبطي والناس مش فاهمة القبطي، نقول جزء قبطي، المرة الجاية نقول جزء ده عربي نقول قبطي تاني، لكن ما نقولش القداس كله قبطي. لان هو نفسه قال احنا كنا في الحبشة وكنا حاضرين صلاة، فالاحباش بيصلوا باللغة الحبشية، بيقول احنا كنا واقفين كان هو والانبا بشوي مش عارفين، بيقول حسيت بمعاناة الاقباط في مصر لما احنا بنصلي قبطي وهم مش فاهمين حاجة. يعني في اتجاهات بتقول كده، صح لسه ما فيش استجابة 100%، بس يعني في اتجاه، يعني الكنيسة حاسة بالمشكل ده. بقول لكم في حد متمسك بالألحان زي الأنبا رافائيل، وأدي الكلام المعتدل، يعني لا احنا لنطول نزهق الناس. احنا يعني دي راجعة لحكمة العلماء. لا ما هنا برضو الحكمة مطلوبة، يعني كان أبونا بشوي كان يقول كده هتصلي قبطي علم الناس قبطي، فالمفروض الكنيسة يبقى فيها توجه للحتة دي، واعتقد ده حاصل دلوقتي، جايز مش بالصورة الكاملة بس في ادراك لده، بدليل ان بره دلوقتي بقت في قداسات كاملة بتتصلى بالانجليزي، وبيقول الكبار يقول لك لا دي للشبان الصغيرين احنا مش هنفهم احنا عايزين قداس عربي. فيعني الكنيسة بتحاول، في محاولة. يعني طبعا احنا نعتبر بالنسبة للمهجر، يعني احنا ككنيسة قبطية احنا ما يعني 70 سنة في حاجة لسه تعتبر حديثة وما ظهرتش مشاكلها إلا في 20 سنة اللي قدام، فدي مشكلة جديدة بالنسبة للكنيسة، مش حاجة بقالها 2000 سنة. فبالتأكيد بمرور الوقت هيبقى ليها نوع من المعالجة بالتأكيد يعني. طب سؤال أخير بقى، كل دول بتوع المرة اللي فاتت، هل اللص اليمين في الفردوس زي ما كانت البابا كيريلوس؟ لأن بنقول يدي كل واحد كحسب أعماله، طبعا أعمال اللص اليمين غير أعمال البابا كيريلوس من نسقيات، أم إن الإيمان فقط يجعلهم سواسية في الفردوس؟ لا لا لا، الإيمان يخليهم كلهم ورثة للفردوس، إيمان بدون أعمال طبعا ميت، إنما الدرجة اللي في الفردوس كل واحد ياخد أجرته بحسب تعبه. عشان كده الكتاب قال نجما يميز أو يفضل عن نجم في المجد. طبعا الاثنين في الفردوس، اللص اليمين والبابا كيريلوس مثلا، لكن إكليل البابا كيريلوس من جهاد ومن تعب طبعا يفوق. بس نمرة اثنين، هل اللص اليمين بحس ان هو قليل في الفردوس؟ لو هيبقى في منتهى الشبع والفرح زي البابا كيريلوس في منتهى الشبع والفرح، بس درجة شبع ده غير درجة شبع دوت، لكن كلهم في السماء حاسين انهم فرحانين وشبعانين، لكن كل واحد له مكانته. فضل نصلي.